بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين الموافق الخامس من شهر القعدة من عام 1440 نلتقي لنواصل ما بدأناه بالأمس من التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، تأتي هذه التعليقات ضمن الدورة التأصيلية المعقودة في المسجد النبوي على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
وقوله: هنا المؤلف رحمه الله ذكر جملة من الآيات، والمقصود بها إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، فالله يشاء والله يريد، ومشيئة الله نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، هذه هي الإرادة الكونية. مشيئة الله سبحانه وتعالى كلها كونية قدرية، وأما الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين: إرادة الله عز وجل نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. فالإرادة الكونية القدرية معناها مثل معنى المشيئة، مثل معنى المشيئة، فهي تتعلق بما أراده الله كونا وقدرا، وما أراد الله خلقه مما يحبه وما لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية الدينية فإنها تتعلق بما يحبه الله عز وجل من الأفعال والأقوال، فما أحبه الله فإنه يريده شرعا ودينا سواء وقع أو لم يقع. وسنذكر لذلك تفاصيل أكثر إن شاء الله حينما نتطرق إليها في باب القدر. نعم.
وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
وهذه الآية أوردها المؤلف رحمه الله لما تضمنته من الإرادة، وأن الله سبحانه وتعالى يريد، وهذه الإرادة في هذه الآية إرادة دينية أو كونية حسب ما ذكرنا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هل هذه إرادة كونية قدرية أو دينية شرعية؟
قدرية.
كونية قدرية، لأن هذه النافذة الكونية القدرية لابد أن تقع، الكونية القدرية لابد أن تقع، ويتشمل ما يحبه الله وما لا يحبه الله، فكل ما وقع في الوجود فالله قد أراده كونا وقدرا من المحبوبات والمكروهات. أما الإرادة الدينية الشرعية فإنما تتعلق بما يحبه الله ويرضاه فقط، سواء وقع أو لم يقع. نعم.
وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله وهو الغفور الودود. وقوله
طيب هذه الآيات أوردها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فالله يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المقسطين كما دلت عليه هذه الآيات. وأهل السنة والجماعة يثبتون محبة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب كما قال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فنثبت المحبة لله عز وجل. ومحبة الله كسائر صفاته ليست كمحبة المخلوق للمخلوق، بل هي محبة تليق بجلاله وعظمته، محبة تليق بجلاله وعظمته. فنحن نؤمن بأن الله يحب، ونحن نفهم ونعلم معنى المحبة، ولكن لا نعلم كيفية محبة الله عز وجل، فالكيف هو المجهول، الكيف هو المجهول وهو غير المعقول. أما المعنى فهو معلوم، معنى المحبة معلوم، فأهل السنة والجماعة يثبتون محبة الله لأوليائه. وأنكر المحبة أهل البدع، أنكر المحبة أهل البدع وقالوا إن الله لا يحب، قالوا إن الله لا يحب، وأولوا وحرفوا معنى المحبة الواردة في الآيات، وقالوا إن معنى المحبة في الآيات هي إرادة الإنعام، إرادة الإنعام أو هي الإنعام، فالله يحب يعني ينعم أو يكرم أو يريد أن ينعم أو نحو ذلك من التأويلات، وهذا كل من التحريف. سبحان الله، كيف تحرفون هذا المعنى؟ كيف يثبت الله عز وجل لنفسه المحبة وأنتم تنكرونها؟ والسبب في إنكارهم، السبب في إنكارهم أنهم تصوروا أن محبة الله مثل محبة المخلوق للمخلوق فأنكروها. ولهذا يقول بعض السلف إن كل معطل ممثل، إن كل معطل ممثل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إن هذا الشخص الذي عطل الله عن صفاته وأنكر الصفة وأولها وحرف معناها إنما عطل بعد أن مثل، بعد أن تخيل أن صفات الله عز وجل مثل صفات الخلق في هذا النص، ثم بعد ذلك حرف معناها وعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وأول من ومن أول من أنكر المحبة الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وتبعه بعد ذلك طوائف وفرق أنكروا محبة الله لخلقه، وقالوا إن المحبة لا هي معنى يتناسب بين المحب والمحب، وهذا لا يليق بالله. إذن هم تصوروا معنى للمحبة يليق بالمخلوق وجعلوه للخالق، ثم أنكروا محبة الخالق سبحانه وتعالى. والواجب أن يؤمنوا بمحبة الله لأوليائه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كسائر صفاته. فهذه النصوص التي أوردها المؤلف كلها في المحبة، وكذلك الآية الأخيرة هي في المودة، وهو الغفور الودود، والمودة قريبة من المحبة. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يود عباده، وله مودة المودة لعباده المؤمنين، يعني أنه يحب أهل طاعته سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
طيب، هذه الآيات تدل على أي صفة؟ صفة الرحمة، فالله عز وجل يرحم، ومن صفاته الرحمة، ومن أسمائه الرحمن والرحيم، الرحمن والرحيم. وقد تكلم العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم، ومن أقرب ما ذكر في معناها أن الرحمن هي صفة لله سبحانه وتعالى، الصفة الخاصة به سبحانه وتعالى، والرحيم هي المعنى المتعدي لغيره. فهو رحمن وهو رحيم، ومن صفاته الرحمة. ونحن نؤمن بأن الله يرحم، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يرحم كما في هذه الآيات، ورحمته حقيقة، رحمته حقيقة، ونفهم معنى الرحمة، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا، نحن نسأل الله أن يرحمنا، وندعو للأموات بالرحمة، اللهم اغفر له وارحم. فلو لم يكن لها معنى لما كان في الدعاء فائدة. فأهل السنة والجماعة يثبتون رحمة الله عز وجل، وأن الله يرحم، وأن الله يرحم من عباده من شاء. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كسائر الصفات، يؤمنون بأن الله يرحم رحمة حقيقية، ولكنها ليست كرحمة المخلوق للمخلوق، بل هي رحمة تليق بجلاله وعظمته كسائر صفاته. أنكر أهل البدع رحمة الله، وقالوا إن الله لا يرحم ولا يوصف بالرحمة، قالوا إن الله لا يوصف بالرحمة. لماذا؟ قالوا إن الرحمة هي رقة، هي رقة في القلب وميل في القلب للمرحوم ونحو ذلك، وهذه لا تليق بالله. والجواب أن يقال إن هذا المعنى الذي ذكرتموه وفسرتم به الرحمة بأنها رقة القلب ونحو ذلك، هذه رحمة المخلوق للمخلوق، ولا يجوز أن تجعلوا رحمة الله مثل رحمة المخلوق. نعم، المعنى العام للرحمة الذي يفهم لغة هذا مشترك بين الخالق والمخلوق، لكن المعنى الخاص حينما يضاف لله سبحانه وتعالى فإنه يختلف عن المعنى الخاص الذي يضاف للمخلوق. هناك معنى عام وهناك معنى خاص، فالمعنى العام هو المعنى الذي يفهم به معنى اللفظ لغة، وهو يكون مشتركا حتى يفهم المعنى. وأما عند الإضافة والتقييد والتخصيص فإن الله عز وجل له من معاني الرحمة ما ليس للمخلوق، فلا يصح أن تفسر رحمة الله بما يختص به المخلوق من الرحمة. إذن أهل البدع أنكروا رحمة الله عز وجل وقالوا إن الله لا يرحم، والسبب كما ذكرنا أنهم تصوروا وتخيلوا ومثلوا صفة الله بصفة الخلق ورحمة الله برحمة خلقه ثم أنكروها، فوقعوا في هذه البدعة في إنكار ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة ساق الآيات الدالة على جملة من الصفات، وبعد ذلك سيذكر أحاديث تدل على جملة من الصفات، فهو بدأ بالآيات التي تدل على الصفات ثم بعد ذلك سيعقبها بالأحاديث الدالة على بعض الصفات. إذن رحمة الله صفة من صفاته نؤمن بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. طيب سؤال، قول الله سبحانه وتعالى فيدخلهم رب ولا يدخلهم ربهم في رحمته، وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي قال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، يقصد بها إيش؟ ها الجنة. طيب هل الجنة صفة من صفات الله؟ لا. إذن الرحمة تطلق إطلاقين، مضافة إلى الله عز وجل تطلق إطلاقين، فتطلق الرحمة تضاف إلى الله بمعنى الصفة صفة الرحمة، وتضاف إلى الله عز وجل الرحمة المخلوقة التي هي الجنة، الرحمة المخلوقة التي هي الجنة. فالجنة رحمة الله، الجنة رحمة الله، ويدخل الله فيها عباده المؤمنين، وهذه الرحمة مخلوقة، هي الجنة مخلوقة. أما ما يضاف إلى الله عز وجل من وصف بالرحمة فهذه من صفاته وليست مخلوقة. نعم.
وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
طيب هذه أيضا جملة من الآيات المشتملة على جملة من الصفات. الآية الأولى يؤخذ منها أي صفة؟ صفة الرضا، رضي الله عنهم. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة ويقولون إن الله عز وجل يرضى ويوصف بالرضا كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى في هذه الآيات، وأنكر هذه الصفة أهل البدع كما سبق في الصفات السابقة، وأيضا الشبه متقاربة. أهل السنة يثبتون أن الله يرضى رضاء يليق بجلاله وعظمته، فرضى الله سبحانه وتعالى كسائر صفاته ليس كرضى المخلوق. والآية الثانية تدل على ماذا؟ على صفة الغضب، فنؤمن بأن الله عز وجل يغضب، والغضب من صفاته الفعلية، الغضب من صفاته الفعلية بمعنى أنها متعلقة بمشيئته، يغضب سبحانه وتعالى إذا شاء فالله غضب ويغضب وسيغضب كما جاء في يوم القيامة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا من صفاته الاختيارية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بأن الله يغضب ونفهم معنى الغضب ونؤمن بأن غضب الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق كسائر صفاته، ليس كمثله شيء. وأهل البدع ينكرون صفة الغضب كما أنكروا بقية الصفات على اختلاف بينهم، فقالوا إن الغضب هو ثوران الدم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، فالله لا يغضب. والرد عليهم أن يقال إن هذا التفسير للغضب إنما هو تفسير لغضب إيش؟ المخلوق، فأنتم فسرتم وفهمتم غضب الله مثل غضب المخلوق ثم أنكرتم غضب الله سبحانه وتعالى. والواجب عليكم أن تؤمنوا بما ذكره الله سبحانه وتعالى وبما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، فتثبتون الغضب لله سبحانه وتعالى وتنفون مماثلته لصفات المخلوقين ولغضب المخلوقين، فتنجون إذا أثبتتم الغضب تنجون من بدعة التعطيل ومن بدعة التمثيل. إذا أثبتتم الغضب على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى فالإثبات له ينجيكم من بدعة التعطيل، ونفي المماثلة ينجيكم من بدعة التمثيل. وهذا هو منهج السنة والجماعة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. الآية الثالثة دليل على ماذا؟ السخط وأيضا والرضا، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، ففيها السخط وإيش؟
والرضا.
وإيش؟ والرضا، الرضوان. ها؟ الله يسخط ويرضى سبحانه وتعالى، فالله يسخط ويرضى. نعم. والآية التي بعدها فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا والأسف هو أشد الغضب، الأسف أيضا هو أشد الغضب. فنحن نؤمن بهذا كله، نؤمن بهذا كله. فمعنى آسفونا يعني أغضبونا، معنى آسفونا أغضبونا، فنحن نؤمن بهذا على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. والآية التي بعدها ولكن كره الله انبعاثهم، إثبات أن الله يكره، فالله يكره سبحانه وتعالى، يكره أشياء ويكره أشخاص. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال فكثرة السؤال وإضاعة المال. فنحن نؤمن بأن الله يكره، وكراهة الله عز وجل ليست ككراهة المخلوق لما يكره، بل كراهة الله عز وجل كراهة تليق بجلاله وعظمته. والآية الأخيرة كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فنحن نثبت من هذه الآية المقت، والمقت هو إيش؟ هو البغض. المقت هو البغض، فالله يمقت يعني يبغض، فالله يمقت يعني يبغض. وبغض الله عز وجل كسائر صفاته هو بغض يليق بجلاله وعظمته، نفهم معناه ولا نعلم كيفيته ونقطع بأنه ليس كبغض المخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
نعم. هذه الآيات اشتملت على جملة من الصفات الفعلية، من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. فالآية الأولى فيها الإتيان، فالله يأتي سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب. فالله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة، ومجيئه سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفيته لكننا نفهم معناه. فهذه الآية فيها دليل على إتيان الله سبحانه وتعالى، وكذلك الآية التي بعدها، كذلك الآية التي بعدها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله عز وجل يأتي لفصل القضاء، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، فنحن نؤمن بمجيئه سبحانه وتعالى، ومجيئه يليق بجلاله وعظمته، ليس كمجيء المخلوق للمخلوق، ليس كمجيء المخلوق الذي يلزم منه لوازم تليق بالمخلوق. وأيضا الآية التي بعدها وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك التي بعدها هي في مجيء الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة يقول إن الله يجيء ويأتي يوم القيامة. إذا قال لك قائل هل الله عز وجل يأتي ويجيء؟ الجواب نعم. إذا قال هل تفهم معنى أنه يجيء ويأتي؟ نقول نعم نفهم معنى المجيء والإتيان. إذا قال لك هل تعرف كيف يأتي الله وكيف يجيء؟ نقول لا، لا نعلم كيفيته. فالكيف مجهول، الكيف مجهول، لكننا نقطع بأن مجيء الله سبحانه وتعالى لا يلزم منه مثل ما يلزم بمجيء المخلوق كما يتصوره أهل البدع. فأهل البدع تصوروا في مجيء الله تصورات فاسدة، ثم أنكروا مجيء الله عز وجل، فقالوا إن الله لا يأتي، قالوا إن الله لا يأتي. لماذا؟ قالوا أنه يلزم من المجيء والإتيان أن يتحرك وأن يشغل مكان ويخلو مكان، وهكذا بدأوا يتصورون أشياء مثل مجيء المخلوق للمخلوق والعياذ بالله، ثم أنكروا مجيء الله. فقالوا هل ينظرون إلا يأتيهم الله؟ قالوا يأتيهم أمر الله، حرفوا المعنى الآية. ولكن هذا التحريف لا يمكن أيضا أن يفعلوه في مثل الآية التي بعدها التي قسمت ونوعت، هل ينظرون إلا يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهذه صريحة في أن الله سبحانه وتعالى يأتي، ومجيئه سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. ولو أن أهل البدع، ولو أن أهل البدع آمنوا بما أنزل الله كما جاء في كتاب الله ولم يخوضوا في هذه التكييفات وهذه التخيلات وهذه التحريفات، لا لارتاحوا وأراحوا أنفسهم ونجوا من هذه البدع والضلالات، ولكنهم أقحموا أنفسهم في أمور جعلتهم يخرجون من السنة إلى البدعة. ولهذا المنهج الصحيح مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله، يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وكما جاء عن الإمام مالك رحمه الله حينما سئل عن الاستواء، عن كيفية الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهذا منهج عاده الإمام مالك رحمه الله، وهو يصلح أن يكون جوابا في جميع الصفات لمن سأل عن كيفيتها. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
نعم، هاتان الآيتان في إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالوجه موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية دليل على إثبات صفة الوجه، وهي دليل على بقاء الله سبحانه وتعالى. فالله يبقى، نعم، والله الموصوف بأن له وجها يبقى سبحانه وتعالى، فالبقاء له سبحانه وتعالى ولصفاته، فهذا معنى الآية وهي دليل على إثبات الوجه. وكذلك الآية التي بعدها كل شيء هالك إلا وجهه، ففيها دليل على إثبات الوجه، حتى على تفسير من فسرها كل شيء هالك إلا ما ابتغي به وجه الله، فحتى على هذا التفسير فهذا تفسير باللازم أو بالمعاني المتعلقة بالآية، ولكن هذا ليس فيه نفي لما دلت عليه من صفة الوجه، وإن العرب تعبر بهذا الأسلوب عن ما يكون له وجه، فالله عز وجل له وجه ووجهه يليق بجلاله وعظمته، وجه الله سبحانه وتعالى له وجه حقيقة، لكن لا نعلم كيفية وجه الله، وإن كنا نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم كما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله له وجه ووجهه من صفاته، ولهذا استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أعوذ بوجهك، ولا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فدل على أن الوجه من صفات الله سبحانه وتعالى، فنحن نثبته كما جاء في هذه الآيات على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هاتان الآيتان دليل على إثبات صفة اليد، وصفة اليد جاءت مفردة وجاءت مثنات وجاءت بصيغة الجمع، فالآية الأولى صريحة في العدد التثنية، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله عز وجل له يدان، فالله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان لا نعلم كيفيتهما. وفي الآية التي بعدها قال بل يداه مبسوطتان، أيضا فيها تثنية، وقد جاء بالإفراد تبارك الذي بيده الملك، وهذا الإفراد هو لبيان جنس الصفة وليس صريحا في العدد، وجاء بالجمع، وجاء لفظ اليد بالجمع، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وغير ذلك من الآيات. والجمع لمناسبة الإضافة إلى نون الجمع، فناسب جمع الصفة، ولكن التثنية صريحة في العدد، التثنية صريحة في العدد، فالله عز وجل له يدان تليقان بجلاله وعظمته. أنكر أهل البدع صفة اليدين وقالوا إن الله عز وجل لا يوصف بأن له يدين. طب وماذا تفعلون بهذه الآيات؟ حرفوها وسموا تحريفهم تأويلا، وقالوا إن المعنى اليدين فسروها بالقدرة والنعمة، فسروا اليد بالقدرة والنعمة. ونقول لهم نعم، جاء في لغة العرب إطلاق اليد وإرادة النعمة، تقول له يد علي أو نحو ذلك، لكنه لا يصح لغة كما لا يصح شرعا أن تثنى اليد ويراد بها النعمة في هذا السياق، فالله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلا يصح أن يقال لما خلقت بنعمتي، لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى وليست محصورة بنعمتي، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، كما لا يصح تفسيرها بالقدرة، فلا يصح أن يقال في هذه الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، فالله عز وجل له القدرة، له قدرة، لكنها لا تثنى، لا يقال لله قدرتان، لا يقال لله قدرتان، هذا لا يصح، لا يصح. ثم إن الآية سيقت مساق الامتنان، الامتنان والتكريم والتشريف لآدم عليه السلام. ولو كان معنى الآية اليد القدرة لما كان لآدم عليه السلام ميزة على بقية الخلق، لأن كل المخلوقات خلقهم الله بقدرته، فلو كان معنى اليد القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني بقدرتك، لكن الآية هنا سيقت مساق الامتنان والتخصيص والتشريف لآدم بأنه خلقه الله بيديه، فلا يصح أن يقال أنه خلقه بقدرته، لأن القدرة لا تخص آدم، فكل الخلق مخلوقون بقدرة الله، فلا يصح أن يجعل خلق أبي الأنام كخلق الأنعام كما يقول ابن القيم رحمه الله، لا يصح أن يجعل خلق أبي الأنام وهو آدم عليه السلام كخلق سائر الأنعام بالقدرة. فالآية صريحة في أن الله سبحانه وتعالى شرف آدم وكرم آدم بأن خلقه بيديه، وهذا ينفي تفسير المبتدعة لليد بالقدرة أو بالنعمة، بل هي يد حقيقة، هما يدان حقيقة تليقان بالله عز وجل، ليست كأيدي المخلوقين. نعم.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
هذه الآيات الثلاث في إثبات صفة العين، إثبات صفة العين لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى له يوصف بأن له عين كما جاء في هذه الآيات. والآية هنا الآية الأولى بالجمع، وكذلك الآية الثانية بالجمع، والآية الثالثة بالإفراد. فهل يقال لله عين سبحانه وتعالى أو له عينان أو له أعين؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى له عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى، والجمع هنا في قوله بأعيننا ليس صريحا بالعدد ولا يدل على العدد، بل جمع لفظ العين لمناسبة الإضافة إلى نون الجمع، لمناسبة الإضافة إلى نون الجمع، وهذا لا ينافي التثنية، لا ينافي التثنية، لأن المثنى إذا أضيف إلى ضمير جمع فإن العرب تجمعه وهو أسهل، مثل قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، فجمع القلوب، ما قال قلباكما، يعني قلباكما ثقيلة، فجمع القلوب وهما قلبان، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وكذلك في قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، جمع الأيدي، ها، وهي كم يد؟ والسارق والسارقة، والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهم، يد ويد، فهما يدان، لكن جمعها لمناسبة الإضافة دون الجمع. وأما الإفراد فهو لجنس الصفة، والقرآن ليس فيه ذكر عينين بالتثنية، ولكن دلت السنة على ذلك ونص على ذلك بعض السلف، في عقائدهم. ومن دلائل ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهذا أخذ منه العلماء أن لله سبحانه وتعالى عينين، لأن العين هي واحدة عور والله ليس بأعور. وكذلك جاء في الحديث، لكن في حديث ضعيف، إذا إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه يكون بين عيني الرحمن، بين عيني الرحمن. وهذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا والعقيدي، ولكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن الدلالة من الحديث الأول وهو أصح، وهو حديث صحيح. الحديث الأول حديث صحيح، ولهذا نص العلماء على أن لله سبحانه وتعالى عينين. نعم. ولا نقول لا نحرف معناهما كما حرفه أهل البدع الذين يقولون أن الله لا ليس له عين، وإنما المعنى العين أنه بمرأة منا وبكلاءتنا ورعايتنا. نقول نعم، هذه معاني صحيحة وهي من اللوازم، لكن هذا لا ينفي وصف الله عز وجل بما دلت عليه الآية من وصفه بأن له عينا سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
نعم. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لبيان إثبات صفة السمع والبصر والرؤية، فهذا جاء، وهنا جاءت الآيات بإثبات هذه الصفة، صفة السمع، بتصرفاتها. قد سمع، وفي الآية ويسمع، فالآية هذه فيها سمع ويسمع وسميع، آية واحدة فيها سمع الماضي، يسمع فعل مضارع حاضر، سميع اسم فاعل، فالله سمع ويسمع وهو سميع سبحانه وتعالى. في الآية التي بعدها لقد سمع، وفي الآية التي بعدها نسمع، فهذا كلها دليل على أن الله سبحانه وتعالى يسمع، وهذا السمع يليق بجلاله وعظمته، ليس كسمع المخلوق، ليس كسمع المخلوق. الله يسمع، نعم، نفهم معنى السمع، نعم، المخلوق يسمع، نعم، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق. نعطيكم فرقا واحدا بين سمع الله وسمع المخلوق حتى تفهموا أو نقرب المعنى بنفي الكيفية، بنفي الكيفية. الآن أنت تسمع، تستطيع تسمع من شخص، وربما تستطيع من شخصين، لكن هل تستطيع أن تسمع ثلاث أشخاص في وقت واحد وتفهم كلامهم؟ لو فرضنا شخص يستطيع أن يسمع من ثلاثة، هل يستطيع يسمع عشرة يتكلمون في وقت واحد؟ الله عز وجل يسمع كلام الناس ودعاء الداعين في وقت واحد باختلاف لهجاتهم وبتنوع حاجاتهم. سمع، فالله يسمع، فهذا فرق بين سمع الله وسمع المخلوق. لا يجوز لأحد أن يقول لا الله لا يسمع، لأن المخلوق يسمع، ولو قلنا أن الله يسمع والمخلوق يسمع لشبهنا الله بالمخلوق، فنحن ننفي سمع الله. سبحان الله، هذا الكلام ناشئ من تصور فاسد، من شخص لا يقدر الله حق قدره، من شخص لا يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى، ينكر صفات الله لأنه لا يتصور من صفات الله إلا ما يتصور من صفات البشر. فيقول كيف يسمع الله ونحن نسمع؟ إذن سمع الله مثل سمعنا، نحن لا بد أن ننكر سمع الله. سبحان الله، سبحان من سمع، من وسع سمعه الأصوات، أصوات يسمع أصوات الداعين باختلاف لهجاتهم وتنوع حاجاتهم واختلاف أماكنهم في وقت واحد، ويجيبهم. أما المخلوق ما يستطيع أن يسمع. كل هذه لأشخاص في وقت واحد. إذن نحن نؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، نفهم معناها، نفهم معنى السمع، المعنى العام نفهمه، ولكن نقطع بأن ما يتعلق بالله، ما يختص بالله من السمع، أنه يختلف عما يختص بالمخلوق من السمع. وإن كان هناك الاشتراك في المعنى العام، المعنى العام لمفهوم السمع، لكن سمع الله عز وجل ليس كسمع المخلوقين. وهكذا البصر، هنا قال سبحانه وتعالى ألم يعلم بأن الله يرى، الذي يراك حين تقوم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. الله يرى سبحانه وتعالى ويبصر، لكن بصر الله ورؤية الله ليست كرؤية المخلوق. أنت ترى، لكن نظرك ورؤيتك وبصرك محدود ومحجوب، تحجبه الأشياء. أما بصر الله سبحانه وتعالى فلا تخفى عليه خافية، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد. فالله يرى سبحانه وتعالى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا يحتجب عنه شيء سبحانه وتعالى. يراك ولو كنت في أماكن مغلقة. أما المخلوق فرؤيته محدودة، ما يمكن أن يرى يعني كل شيء. هناك في هذا الجو الآن في أشياء كثيرة لا نراها، هذا الجو مليء بأشياء لا نراها، لكن الله عز وجل يراه، يرى كل شيء سبحانه وتعالى ويبصر كل شيء. إذن نحن نؤمن برؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان بالرؤية يجعل المؤمن الذي يثبت هذه الصفة يجعله يراقب الله سبحانه وتعالى، يراقب الله، يعلم أن الله يراه، يعلم أن الله يراه وأنه يسمع نجواه، فيورثه أنسا ويورثه خوفا من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
هذه أوصاف أوصاف قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة في المخلوق. فالكيد والمكر والخداع قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، ولهذا لا تطلق على الله عز وجل بإطلاق، وإنما تطلق مقيدة، تطلق مقيدة، وقد يطلق عليها صفة المقابلة. فالله يمكر بمن يمكر به، ويكيد من يكيده، ويستهزئ بمن يستهزئ به أو يمكر بمن يستحق المكر ويكيد من يستحق الكيد. فإذا كانت الصفة منقسمة إلى محمودة ومذمومة فلله عز وجل منها الجانب المحمود فقوله وهو شديد المحال، المحال هو الكيد، المحال الكيد، والكيد قد يكون محمودا وقد يكون مذموما. فالكيد بمن بأعداء الله والكيد بمن يستحق الكيد هذا محمود، لكن الكيد بمن لا يستحق وبمن يأمنك ونحو ذلك فإن هذا لا يكون محمودا بالنسبة للمخلوق، بالنسبة للمخلوق. فنحن نقول في هذه الصفات المكر والكيد والخداع أيضا كما جاء في آيات أخرى يخادعون الله وخادعهم، والاستهزاء الله يستهزئ بهم ونحو ذلك، فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى وهي من الصفات، ولكنها لا تطلق بإطلاق. فلا يقال الله ماكر أو الله كائد أو نحو ذلك، بل يقال الله يمكر بالماكرين أو بمن يستحق المكر ويخادع من يخادعه ونحو ذلك. فنثبت هذه الصفات كما جاءت في سياقاتها، ولا يجوز لنا أن ننكرها، ولا يجوز لنا أن ننكرها أو نحرفها. نعم.
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
وهذه الآيات أيضا اشتملت على جملة من الصفات، منها صفة إيش؟ العفو والقدرة وإيش؟ والمغفرة والرحمة سبقت، والعزة، كل هذه نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فالله يعفو والله يغفر. ومن صفات العزة الله عزيز، من عز يعز، ومن عز يعز، ومن عز يعز، وكلها معاني صحيحة لله سبحانه وتعالى. فالعزة تفسر بالامتناع، وتفسر بالقوة، تفسر بالغلبة، وكلها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله العزة، وعزة الله ليست كعزة المخلوق. نعم المخلوق له عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن عزة الله سبحانه وتعالى ليست كعزة المخلوق، ليست كعزة المخلوق. عزة المخلوق محدودة تليق بضعفه وعجزه وحاجته، أما عزة الله سبحانه وتعالى فهي عزة مطلقة كاملة وتامة، وكذلك بقية الصفات. نعم.
وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
طيب هذه الآيات فيها تنزيه الله عز وجل وتقديسه، ونفي المماثلة، مماثلة الخلق له، فالله سبحانه وتعالى يتنزه ويتقدس. قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك من البركة، من البركة، والبركة هي الخير الكثير، البركة هي الخير الكثير الدائم. ومن معانيها أنها تقدس، تعاظم وتقدس سبحانه وتعالى. ولفظ تبارك لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، ويضاف إلى الله تبارك الله أو إلى اسمه تبارك اسم ربك، ولا يطلق على المخلوق. لا يجوز أن تقول تبارك بيتنا أو تباركت علينا، بعض الناس يقول تباركت علينا أو تباركنا بك أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. وإنما لفظ تبارك تبارك إنما يختص بالله سبحانه وتعالى كما بين أهل العلم. وقول في الآية التي بعدها هل تعلم له سميا، السمي هو يعني المثيل، وهذا يعني استفهام إنكار، يعني ليس لله عز وجل سمي ولا مثيل يماثله سبحانه وتعالى، بل له التفرد في صفاته وأفعاله. وكذلك لم يكن له كفوا أحد، الكفو هو المثيل أيضا والشبيه. والآية التي بعدها فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو المثيل، الند هو المثيل، فلا يجوز أن تجعل الله ندا. ومثل أن تجعل المخلوق مثل الخالق، أن تصف المخلوق بصفة الخالق. ومن جعل الند لله أن يدعى المخلوق مثل ما يدعى الخالق، هذا جعله ندا لأن الدعاء لله، فمن عبد المخلوق فقد جعله ندا لله، يعني مساويا لله، يعني مماثلا لله، صرف له ما لا يجوز إلا لله. فمن اعتقد في مخلوق من الصفات ما يختص بالخالق فقد جعله ندا. من اعتقد أن مخلوقا يغفر ذنبه أو يفرج همه أو يشفي مرضه أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فقد جعله لله ندا. من اعتقد أن مخلوقا يتصرف في هذا الكون، أو يعلم الغيب أو نحو ذلك فقد جعله ندا. إذن لا يجوز أن يجعل لله ندا. والند جعل الند لله هو أن يوصف المخلوق بصفة الخالق. ثم الآية الأخيرة ومن أسمه يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من التنديد أن تحب المخلوق كما تحب الخالق، تجعل لهذا المخلوق من المحبة المقرونة بالتعظيم وكمال الذل والطاعة مثل ما للخالق، فهذا من التنديد الشركي والعياذ بالله. نعم.
وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
كل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي في تنزيه الله سبحانه وتعالى، فهي اشتملت على التسبيح، تسبيح الله سبحانه وتعالى، ونفي الشريك عنه والحاجة، والنهي عن ضرب الأمثال لله سبحانه وتعالى، يعني أنه لا يجوز أن تجعل لله مثلا، فلا تضرب له الأمثال وتجعل أمثال مساوية لله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات كلها في نفي النقائص، نفي النقائص، والتسبيح يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته. وسبق معنا أن النفي في الأصل يكون مجملا كما في هذه الآيات والآيات السابقة، هل تعلم له سميا فلا تضرب لله الأمثال ولم يكن له كفوا أحد ونحوها. وقد يأتي النفي مفصلا أحيانا لسبب، وذكرنا أن النفي في صفات الله عز وجل ليس نفيا محضا، وإنما كل نفي في صفات الله، يعني كل نفي عن الله فإنه يشتمل ويتضمن إثبات إيش؟ إثبات كمال الضد، ليس الضد، إثبات كمال الضد، يعني إثبات كمال ضد الصفة التي جاء نفيها. فصفة النقص التي نفيت لابد أن يشتمل النفي على إثبات ضدها، كمال ضدها. يعني حينما ننفي عن الله الظلم إثبات ليس العدل، كمال العدل. حين ننفي عن الله السنة والنوم إثبات كمال الحياة والقيومية. حينما ننفي عن الله الغفلة وما ربك بغافل عما تعملون لإثبات كمال علمه، وهكذا في بقية النفي النقائص. وهنا تسبيح لله سبحانه وتعالى وفيه تنزيه لله عز وجل عن النقائص، وختمها بالآية التي فيها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهي من أعظم المحرمات أن تقول على الله ما لا تعلم. ومن القول على الله بغير علم أن ينفى عن الله صفات الكمال أو يثبت له صفات النقص، فهذا من أعظم المحرمات التي جاء النهي عنها. إذن هذه الآيات اشتملت على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها عن النقائص، وهو تنزيه مجمل، كما اشتملت على نفي بعض النقائص تفصيلا، مثل قوله تعالى ولم يتخذ ولدا. فالنفي قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا لسبب، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات في إثبات صفة الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. هذه الآيات التي ذكرها أو وردها المؤلف رحمه الله هي في بيان صفة الاستواء وإثبات صفة الاستواء. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه كما دلت على ذلك الآيات المذكورات. ومعنى الاستواء العلو، ومعنى الاستواء العلو والارتفاع، وقد فسر بأربع تفسيرات: العلو والارتفاع والاستقرار والصعود. فمعنى أن الله استوى على عرشه يعني على عرشه. والعرش هو في اللغة هو سرير الملك أو سرير الملك، وهو مقصود به هنا عرش الرحمن، وهو سرير له قوائم تحمله الملائكة وتحف الملائكة. وهذا العرش استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فنحن نؤمن بالاستواء، نؤمن باستواء الله على عرشه، ونفهم معنى الاستواء وهو العلو والاستقرار والارتفاع، ونحن نجهل كيفية الاستواء، نحن نجهل كيفية الاستواء. ولما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وسأله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه وعلته الرحضاء يعني العرق من شدة هذا السؤال، هذا يسأل عن كيفية استواء الله على عرشه. وبعد ذلك أجابه بقوله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم يعني معلوم معناه، معلوم يعني معلوم معناه في اللغة وهو الارتفاع، والكيف مجهول. وفي رواية عنه قال: والكيف غير معقول، يعني كيفية الاستواء مجهولة. لم يقل الإمام مالك الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول، يعني هناك كيفية لكن نجهلها، فنحن لا نعلم كيف استوى، لكننا نفهم ونعلم معنى استوى، ولا نفهم ولا نعلم كيفية استوائه. قال: والكيف مجهول أو غير معقول، والإيمان به واجب، يعني الإيمان بالاستواء واجب، يجب أن تؤمن بأن الله استوى على عرشه، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية بدعة، أن تسأل كيف استوى ربنا على العرش هذا بدعة، لأن الكيف مجهول، الله عز وجل أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فالسؤال عن كيفية لا نعلمها ولم يخبرنا الله عز وجل بها هذا بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه، لأنه ربما عرف أنه شخص مبتدع يريد أن يثير شبهات، فأخرجه من مجلسه. وقعد الإمام مالك القاعدة الصحيحة في صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا الجواب يصلح جوابا في كل الصفات التي يسأل عن كيفيتها. إذن أهل السنة يثبتون استواء الله على عرشه كما جاء في النصوص وبهذه المعاني. أما أهل البدع فإنهم أنكروا استواء الله على عرشه، وقالوا إن الله لم يستوي على عرشه، لم يعلو على عرشه، وفسروا الاستواء بالاستيلاء، يعني حرفوا معناه، قالوا استوى يعني استولى، والعرش قالوا هو الملك، وهذا باطل لا يصح لغة ولا شرعا. فليس الاستواء في اللغة هو الاستيلاء، ليس الاستواء هو الاستيلاء في اللغة، ليس في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى. وهؤلاء يتركون الآيات الواضحة ويستدلون ببيت مصنوع ومحرف: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، وهذا بيت لا يصح نسبته إلى الأخطل. وحتى لو صح، وحتى لو فرض أنه يصح في اللغة أن استوى بمعنى استولى، فإنه لا يصح أن يطلق في حق الله، لأن الله عز وجل لا يغالبه أحد، فكيف يجوز أن تقول أن الله استولى على العرش؟ فإن مفهوم هذا المعنى أن العرش كان خارجا عن ملك الله ثم استولى الله عليه، وهذا لا يليق في جنب الله سبحانه وتعالى. وكذلك تفسيرهم العرش بأنه الملك لا يصح: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هل يقال أنهم يحملون ملك الله؟ هل ملك الله يحمل؟ وأيضا له قوائم كما جاء في الحديث: فأجد موسى باطشا بقائم من قوائم العرش، هل يقال أنه ماسك بقائم من قوائم ملك الله؟ كل هذه تحريفات. سبحان الله، من زاغ عن الطريق المستقيم فإنه يتخبط ويأتي بأشياء يعني لا تصح لغة ولا شرعا ولا عقلا. فيريد أن ينجو ويقرر ما قرره بعيدا عن النصوص الشرعية واعتقده، ثم يريد بعد ذلك أن يحرف النصوص لتكون متوافقة مع ما يعتقد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، وأثبتوا ما دلت عليه من معاني الصفات، ونجوا من تحريفات أهل البدع سواء بهذه الصفة أو غيرها. إذن الاستواء هو العلو والارتفاع، وأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، والاستواء صفة فعلية، صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وهي يعني لها معنى غير معنى العلو. نعم هي تدل على العلو، لكن هناك فرقا بين أو فروقا بين العلو والاستواء. فالعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، وأما الاستواء فهو صفة فعلية. وكذلك من الفروق أن الاستواء دل عليه الكتاب والسنة، أما العلو فقد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أما الاستواء فلا ندركه بعقولنا، لأنه شيء غيبي متعلق بمشيئة الله، فعل متعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وكذلك الاستواء فإنه مختص بالعرش، الاستواء مختص بالعرش. أما العلو فهو علو مطلق، علو مطلق، فالله عال على كل شيء. أما الاستواء فلا يصح أن يقال إن الله استوى على كل شيء، وإنما استوى على العرش خاصة، استوى على العرش خاصة. فهذه ثلاثة فروق بين الاستواء والعلو، ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.